الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءتنا لكتابنا بداية المستفيد ونهاية المفيد، شرح كتاب التوحيد. وكنا قد وقفنا على باب لا يقول عبدي وأمتي، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة السبت 3 من شهر ذي القعدة 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا، اغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قلتم حفظكم الله: التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب فيه ذكر ما ينافي كمال التوحيد بسبب بعض الألفاظ. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أهمية التأدب في الألفاظ، ومن ذلك البعد عما فيه نوع مشاركة ولو في اللفظ تعظيما لله تعالى. غرض المصنف من عقد هذا الباب: لما كان العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، كان جديرا ألا ينسب إلا إليه، فإن إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله مما ينافي كمال التوحيد لما فيهما من التشريك في اللفظ بين الخالق والمخلوق. مناسبة الباب: لما بين المصنف رحمه الله في الباب السابق بعض ما لا ينبغي في الذكر، بعض ما لا ينبغي في الدعاء، ذكر هنا ما لا ينبغي في الألفاظ. وإذا كان لا يجوز قول اللهم اغفر لي إن شئت لأن فيه إشعارا بالاستغناء، فكذلك لا يجوز قول عبدي وأمتي لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية. وجه استشهاد المصنف بحديث الباب فيه دلالة على النهي عن بعض الألفاظ المنافية لكمال التوحيد، والحث على ما يتم به التوحيد من الألفاظ. بيان معاني الكلمات: وليقل سيدي، المراد بالسيد هنا الرئيس على من تحت يده. والفرق بين الرب والسيد أن الرب من أسماء الله بالاتفاق، بخلاف السيد فقد اختلف في كونه من أسماء الله، وعلى القول بأنه منها فليس له من الشهرة وكثرة الاستعمال مثل ما للرب.
طبعا الرب من أسماء الله بالتعريف الألف واللام، وكذلك السيد من أسماء الله معرفا الألف واللام. والقاعدة كما سبق أن ذكرت مرارا في أسماء الله أنها لا بد أن تكون معرفة بأل ومقطوعة عن الإضافة، لأنها وحدها كافية في الدلالة على معنى الأحسن. واستخدام كلمة الرب، استخدام كلمة السيد نكرة أو مضافا كقول الإنسان رب البيت، رب المال، سيد هذا الوادي، سيد هذا القوم ونحو ذلك، هذا مما لا بأس به، لكن تخصيصه بالإضافة إلى ياء المتكلم مخاطبا العبيد والإماء، أن يقول عبدي، أن يقول عبدي وأمتي، يقول عبدي. طيب، الآن الذي ينبغي أن يقول للعبيد وللإماء عبدي هو الله، كيف أنت تقول يا عبدي؟ ولهذا قلنا أن هذا من باب التأدب في الألفاظ مما يدل على كمال التوحيد. نعم.
مولاي المولى هو المولى الذي يتولى الأمر، والمراد به هنا المالك. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبودية حق لله سبحانه وتعالى، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، لأن هذه الألفاظ فيها تجنب للإيهام والتعاظم. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباء: حكم قول عبدي وأمتي مع التالي: الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص، لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلفظ بالألفاظ التي توهم التشريك وفيها إساءة أدب مع الله، كإطلاق ربوبية إنسان لإنسان، كقول المولى لسيده ربي، لأن الله هو الرب المالك المتصرف، أو كإطلاق عبودية إنسان لإنسان، كقول السيد لمولاه عبدي وأمتي، لأن الله هو الرب المعبود وحده. اللفظ السليم في هذا الباب: يستحب أن يعدل الإنسان عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي، وكذا يعدل من قول ربي إلى سيدي ومولاي، أو ليقل عمي، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها البعد عن مشابهة أسماء الله تعالى، تحفظا عن الألفاظ التي فيها إبهام ومحذور. خاتمة في المستفاد من الباب: أولا النهي عن الألفاظ التي توهم الشرك.
صفحة 737 في الصحيح عن أبي هريرة. العادة إحنا نخرج الحديث في الحاشية، لكن هني الظاهر نسينا، فلو تكتبون رواه البخاري حديث 252 رواه البخاري حديث 2552 ومسلم حديث 2249 والله حسب الطبعات، كل طبعة لها ترقيم. نعم، في رقم القديم في رقم جديد. نعم، وإياك. نعم.
خاتمة في المستفاد من الباب: أولا النهي عن الألفاظ التي توهم الشرك، ثانيا النهي عن إطلاق العبودية لغير الله، ثالثا وجوب سد الطرق الموصلة إلى الشرك، رابعا إطلاق هذه الألفاظ من باب شرك الألفاظ وهي من الشرك الأصغر، ما دام لا يقصد المعنى وإنما يطلق اللفظ المشترك.
يطلق،
يعني إنما يطلق اللفظ المشترك.
نعم.
أسئلة عما ذكر في الباب، أكمل الحديث.
طبعا مثل هذا الحديث: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي، لا يقول وضئ ربك، إنما يقول سيدك. هذا أيضا يدلنا على أمر آخر، ولو أضيف هنا في المستفاد لكان حسنا، وهو اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بجناب التوحيد من جهة إيش؟ اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بجناب التوحيد من جهة الاعتناء بالألفاظ. نعم.
اشرح ترجمة الباب، وضح معاني، وضح معنى الكلمات، وليقل سيدي مولاي. ما هو اللفظ السليم الذي يقوله السيد لمولاه؟ عدد بعض ما يستفاد من هذا الباب. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجد ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه: موضوع الباب هو تعظيم الله تعالى وإجلاله في إعطاء من سأل به، شرح ترجمة البعض. هذا باب في بيان أهمية تعظيم الله تعالى، وأن ذلك من كمال التوحيد ومن تعظيم الله عز وجل ألا يرد من سأل باسمه. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب، لما كان السؤال بالله عظيما والسائل قد سأل بالله، فينبغي إجابة سؤاله تعظيما للرب، فإن رد من سأل بالله مما ينافي التوحيد، مما ينافي كمال التوحيد، لأن رده دليل على عدم إعظام الله تعالى.
مناسب يعني تخيل يأتيك إنسان ويقول لك ها أسألك بالرحم اللي بيني وبينك أنك تعطيه، أنا عمك، أنا خالك، أنا أخوك، أنا أختك مثلا، فأنت تعطيه. طيب إذا سألك بالله كيف تمنعه؟ الأولى بك أن تعطيه. وهذا من معاني آية سورة النساء: فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.
مناسبة الباب، لا زال المصنف رحمه الله في صدد بيان ما يتعلق بالتعظيم في الأدب مع الله تعالى، والأدب مع الله تعالى من كمال التوحيد. وجه استشهاد المصنف رحمه الله بحديث الباب أورده المصنف لما فيه من الدلالة الصريحة على أن من سأل بالله يعطى. بيان معاني الكلمات: استعاذ بالله، التجأ إلى الله، فأعيذ أي امنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه تعظيما لله تعالى. ومن سأل بالله بأن قال أسألك بالله فأعطوه، أي أعطوه ما سأل ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. ومن دعاكم طلب حضوركم إلى طعام أو غيره فأجيبوه، أي أجيبوا دعوته، صنع إليكم معروفا أحسن إليكم، فكافئوه، جازوه على معروفه، فادعوا له إلى آخره، أي فبارغوا في الدعاء له جهدكم. تروا بضم الراء بمعنى تعلموا. بضم الراء شيخ حتى تروا.
حتى تروا مو تروا الحديث، ليش مشكل بالفتح؟
مشكل كتاب،
لا ده مو مشكل، شكله حتى تروا أنكم قد كافأتم. والأحسن جيب التشكيل من ال من من ال من سنة أبي داود. لا ضبط حتى تروا بمعنى يعني تظن، وضبطه بالضم أحسن، أي بمعنى تعلموا وتظنوا. أما تروا من الرؤية العلمية أو الرؤية البصرية، وليس هذا المراد. نعم
شيخ، حتى عبارة فإن لم تجدوا ولا فإن لم تجد في الحديث.
نعم الحديث نفسه يقول فإن لم تجد ما تكافئون، لا فإن لم تجدوا بالواو بعد، هذا خطأ ثاني. الحديث في سنن أبي داود بالواو، وهذا لفظ أبي داود أصلا. نعم فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. نعم
شيخ، في نسخة عندي بفتح الراء.
في نسخة بفتح الراء بمعنى حتى يحصل عندكم يعني رؤية عيانية أنكم أوصلتم إليه المكافأة.
خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: الخصال الحميدة الواردة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أولا، تعظيم حق الله سبحانه وتعالى بإعطاء من سأل بالله وإعادة من استعاذ به سبحانه. ثانيا، تعظيم حق المؤمن من إجابة دعوته ومكافأة على إحسانه بمثله أو أحسن منه مع القدرة، ومع عدمها بإحالة مكافأته إلى الله بطلب الخير له منه. إجابة من سأل بالله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء من سأل بالله وعدم رده ما لم يكن في ذلك مضرة أو مشقة أو سؤال أمر محرم كقطيعة رحم. وقد جاءت أحاديث تدل على كراهية سؤال السؤال بالله لما فيه من التشديد على الناس، ولكن من سأل بالله حقا وجب أن يعطى، كما لو سأل ميراثا أو زكاة أو من بيت المال وجب أن يعطى.
والسائل هذا بالإجماع أنه إذا سأل حقا له بالله وجب أن يعطى لأمرين: الأول لأنه حق له، والثاني لأنه سأل بالله. لكن لو سأل ما ليس حقا له، قال: أعطني مالا صدقة أسألك بالله أن تعطيني، فالأفضل أن تعطيه، ولكن لا يجب.
والسائل لا يجوز له أن يسأل بالله شيئا من أمور الدنيا تعظيما لله واحتراما لجانب الربوبية.
أهل السنة من أعظم الناس أدبا مع الله، فلا يسألون الله بالله جل وعلا أمورا دنيوية فانية. إنهم يعلمون من كمالات الله تبارك وتعالى وعظمته ما لا يرون مع ذلك سؤال الناس به. نعم.
شيخنا، لو كان شخص ديدنه أسألك بالله أسألك بالله،
إيش؟
بعض الناس ديدنه أسألك بالله تفعل كذا أسألك بالله،
لهذا يقال له أن فعلك هذا منافي لكمال التوحيد. نعم.
حكم دعاء صفات الله: لا ينبغي دعاء صفات الله فلا يقال يا وجه الله أو يا علم الله أريد كذا، وإنما يدعى الله تعالى بأسمائه وصفاته فيقال يا رحمن ارحمني يا كريم أكرمني، فالصفات يتوسل بها ولا يدعى بها.
لا، أضيف العبارة: وإنما يدعى الله تعالى بأسمائه متوسلا بصفاته. متوسلا بصفاته.
خاتمة في المستفاد من الباب: لا يرد من سأل بالله إجلالا لله وتعظيما له. ثانيا: إن من استعاذ بالله وجبت إعاذته ودفع الشر عنه. ثالثا: إجابة دعوة المسلم لوليمة أو غيرها ما لم يكن فيها منكر لا يقدر على إزالته. رابعا: مشروعية مكافأة المحسن عند القدرة. أسئلة عما ذكر في الباب: ما عنوان هذا الباب؟ وضح غرض المصنف في عقد هذا الباب. بين معاني الكلمات: فأعيذوه فكافئوه تروا. ما هي الخصال الحميدة التي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما؟ عدد المستفاد من هذا الباب. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. التمهيد في بيان حقيقة
الأحسن الحاشية تنقل بعد كلمة رواه أبو داود. نعم.
التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه: موضوع الباب هو تعظيم الله جل وعلا، فلا يسأل بوجهه الكريم إلا ما هو عظيم، فلا يسأل بوجهه إلا الجنة، فهي أعلى المطالب وأعظمها، ففي الجنة النعيم المقيم والنظر إلى وجه الكريم.
إلى وجه الكريم.
لا، غير هاء.
إيه؟
هاء واحد.
مضاف.
إيه؟ والنظر إلى وجه الكريم.
سبحانه.
شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أهمية تعظيم وجه الله عز وجل، ومن ذلك أنه لا يسأل به إلا الجنة. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب بيان تعظيم الله عز وجل وإجلاله، ومن ذلك تعظيم وجهه تبارك وتعالى، وأنه لا ينبغي أن يسأل بوجه العظيم إلا عظيم كالجنة، وهذا من تمام التوحيد وكماله. مناسبة الباب لما كان السؤال بوجه الله شأنه عظيم ولا ينبغي أن يبذل في سؤال الدنيا، ناسب أن يعظم ذلك فلا يبذل لأجل أمور دنيوية. لأن
وين خبر كان؟ سبحان الله، الواحد أحيانا يكتب ما يدري وين.
هي جملة شأنه عظيم، جملة اسمية.
لما كان السؤال بوجه الله شأنه عظيم، صح؟ ماشي. نعم.
فلا يبذل لأجل أمور دنيوية لأن فيه عدم احترام السؤال بوجه الله، بل يحترم عنها، فلا يسأل به إلا غاية المطالب التي هي الجنة. وإن احترام أسماء الله تعالى وصفاته من تمام التوحيد وكماله، وعدم تعظيم الأسماء والصفات من نواقص التوحيد ونواقضه. وجه استشهاد المصنف رحمه الله بحديث الباب فيه التصريح بالنهي عن السؤال بوجه الله غير الجنة. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: لا يسأل بوجه الله شيء من المطالب الدنيوية. من احترام أسماء الله وصفاته ألا يسأل المرء شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله، بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد، وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم ورضا الرب، والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه، وكذلك ما يقرب إليها، كان يسأل الإخلاص والتوفيق للخير والاستقامة على الطاعة فيما يقرب من الجنة، فإنه من طلب الجنة. فهذا الطلب الأسنى الذي يسأل بوجه الله تعالى. خاتمة في المستفاد: إثبات صفة الوجه لله سبحانه على ما يليق بجلاله كسائر صفاته. ثانيا وجوب تعظيم الله واحترام أسمائه وصفاته. ثالثا جواز سؤال الجنة والأمور الموصلة إليها بوجه الله، والمنع من أن يسأل به شيء من حوائج الدنيا. أسئلة عما ذكر في الباب: اشرح ترجمة الباب. هل يجوز أن يسأل بوجه الله تعالى شيء من الدنيا؟ عدد المستفاد في هذا الباب، من هذا الباب. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
من باب الفائدة اللغوية لكم، أسماء الحروف حروف المعاني في كم، لما، أين، وضع أسماء لها، هذه من الأمور المستحدثة بعد القرون الثلاث. فمثلا في عهد السلف ما يعرفون شيء اسمها اللمية، اسما للما، ولا يعرفون الأينية اسما لأين، ولا يعرفون اللو اسما للو، وإنما هذه من محدثات المتأخرين قياسيا. ولا شك أن هذا الباب القياسي صحيح، وباب اللغة العربية على وجه الخصوص، ولا أعلم عن اللغات الأخرى، باب القياس في اللغة العربية مفتوح إلى قيام الساعة، لا يمكن غلقه.
قلتم حفظكم الله: التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب: حكم كلمة لو، وهل تجوز أو لا تجوز. المقصود أنه لا ينبغي استعمالها لمعارضة القدر. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أنه لا يجوز للإنسان أن يتحسر على أمر وقع بأنه لو فعل كذا لما كان ليقع، أن يعلم أن الأمور بمقاديرها. غرض المصنف من عقد هذا الباب، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان حكم كلمة لو، أنه لا ينبغي استعمالها لمعارضة القدر، فمن قالها معارضا بها أقدار الرب تعالى فإن هذا مما ينافي كمال التوحيد. مناسبة الباب، لا زال المصنف رحمه الله في صدد بيان بعض ما ينافي التوحيد، ومن ذلك المعارضة على أقدار الله تعالى بأنه لو فعل كذا لكان كذا، وعدم التسليم بالقدر، وأن ذلك مناف لكمال التوحيد. وجه استشهاد المصنف رحمه الله بآيات وحديث الباب. الآية الأولى: يقولون لو كان لنا من أمر شيء، أوردها المصنف مستدلا بها على أن استعمال لو في معارضة المقدور من أفعال المنافقين لا من أفعال المؤمنين الموحدين. الآية الثانية: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، استشهد بها المصنف لبيان أن التحسر بلو من أعمال المنافقين وهم مذمومون على قولهم هذا. حديث: احرص على ما ينفعك، فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ماذا يقولون عند المصيبة والمقدور. بيان معاني الكلمات: يقولون أي يقول بعض المنافقين يوم أحد معارضة للقدر لبرز لخرج إلى مضاجعهم إلى أماكن قتلهم التي كتبت عليهم. وفيه إشارة إلى أن الميت إنما هو في مرحلة كالمضطجع ثم يبعث عنها إلى غيره.
الله، هذه من بلاغة القرآن: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. سبحان الله، القبر مضجع، نعم، الموت مرحلة مضجعية مؤقتة، بعدها ينتقل الإنسان للبعث والنشور، نعم.
وليبتلي الله أن يختبر ما في صدوركم، أي ما في قلوبكم من الإخلاص والنفاق، وليمحص ما في قلوبكم.
طبعا في القرآن الكريم إطلاق ما في صدوركم وأحيانا ما في قلوبكم، والفرق أن ما في صدوركم أعم يشمل ما في القلب وما في النفس وما يجده الإنسان في أحشائه وفي صدره، أما ما في قلوبكم فهذا خاص بما في حال التعقل، نعم.
وليمحص ما في قلوبكم، يميز ما تنطوي عليه من النيات بذات الصدور ما في القلوب. قالوا لإخوانهم، أي قال المنافقون للمسلمين، والمنافقون يزعمون أن المسلمين إخوانهم، وهو كذلك لكن في الظاهر.
طبعا المنافقون مع علم النبي عليه الصلاة والسلام بنفاقهم ما قطع بينهم وبين المسلمين أحكام الأخوة الدينية، وهذا الذي جعل أهل السنة يقولون إن أهل البدع لا تنقطع بيننا وبينهم أخوة الإسلام. واضح هذا؟ المنافقون بنص الوحي هم منافقون، فإذا كانت الأخوة الدينية لا تنقطع، أي نعم لا تعطى لهم الأخوة الدينية التامة لكنها ليست منقطعة ولو في بعض الأمور الظاهرية، فكذلك الأخوة الدينية بيننا وبين أهل البدع لا تنقطع بالكلية، ليست كالمنقطعة بيننا وبين الكفار، نعم.
وقاعدوا، أي تخلفوا عن الجهاد. احرص، الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع على ما ينفعك في معاشك ومعادك. واستعن بالله، أي اطلب الإعانة من الله. ولا تعجزن بكسر الجيم وفتحها، أي لا تفرط في الأخذ بالأسباب.
لا تعجزن ولا تعجزن، طبعا النون نون التوكيد الثقيلة، نعم. هل يحتاج نكتبه ولا ما في داعي؟
هو في نسخ ما ثقيلة في نسخ ما خفيفة.
لا تعجزن، صح، إذا نترك، نعم.
خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: استعمال كلمة لو المحمود، إذا استعملت لو على أمر مستقبل أو حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بالعمرة. استعمال كلمة لو المذموم، إذا استعملت لو على أمر خاص وحمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر كان مذموما، لما في ذلك من الإشعار بعدم الصبر والأسف على ما فات مما لم يمكن استدراكه، كقوله تعالى إخبارا عن المنافقين: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. معنى الآية التي استشهد بها المصنف رحمه الله وفي من نزلت، قول الله تبارك وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، إخبار من الله تعالى عن المنافقين الذين قالوا لإخوانهم المسلمين ممن قتلوا في غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج إلى الجهاد ما قتلوا على ما قتلوا مع من قتل. وهذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وأصحابه الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، يجب على العبد أن يعتمد على الله ويتوكل عليه ويحرص على فعل الأسباب التي تنفعه في الدنيا وآخرته مما شرعه الله لعباده وأمرهم به، ويكون في حال فعله للسبب مستعينا بالله وحده معتمدا عليه في ذلك. فإن الأخذ بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل، والاعتماد على الأسباب وحدها دون الاعتماد على الله شرك مناف للتوحيد. المشروع قوله عند المصائب: يشرع لمن أصيب بمصيبة أن يقول قدر الله ما شاء فعل، وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها.
في قوسين قبل الآية ما لها داعي شيلها. نعم.
خاتمة في المستفاد من الباب:
اللهم أجرني، صلحها بعد. الهمزة همزة وصل وليست همزة قط.
خاتمة في المستفاد من الباب: أولا النهي عن قول لو في الأمور المقدرة، لأنها تدل على التسخط على القدر وتجدد الأحزان في النفوس. أما قول لو تندما على فوات الطاعة تمني الخير فلا بأس به، لأنه يدل على الرغبة في الخير. ثانيا مشروعية الاستسلام للقضاء والقدر فيما يجري من المصائب وعدم تسخطه من ذلك. ثالثا أن من كتب عليه الموت في مكان فلا بد أن يموت فيه. رابعا أن مقتضى الإيمان الاستسلام للقضاء والقدر في المصائب، وأن عدم الاستسلام له من صفات المنافقين. خامسا أن الحذر لا يغني من القدر، ولكننا مأمورون باتخاذ الأسباب. سادسا وجوب الاستعانة بالله في القيام بالأعمال النافعة. سابعا عدم الاعتماد على الحول والقوة. ثامنا النهي عن العجز والبطالة والتواكل وتعطيل الأسباب. تاسعا وجوب الصبر عند نزول المصائب. أسئلة عما ذكر في الباب: أذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي استشهد به المصنف، ما غرض المصنف من عقد هذا الباب؟ بين معاني الكلمات لبرز إلى مضاجعهم وليمحص ما في قلوبكم. متى يصح استعمال كلمة لو؟ متى يذم استعمال كلمة لو؟ هل يعتمد على الله تعالى بدون أخذ الأسباب أم أن أخذها من التوكل؟ ما هو المشروع للمسلم أن يقوله عند المصيبة؟ عدد بعض الفوائد من هذا الباب. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قلتم سددكم الله التمهيد في
بيان الحاشية، تنقلها بعد كلمة صححه الترمذي.
نعم أحسن الله. التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب هو حكم سب الريح وغيرها من المخلوقات، وهو نقص في الإيمان وقدح في التوحيد. شرح ترجمة الباب.
وقدح. نعم سكون الدال. القدح الذم، وأما القدح فهو وعاء. نعم.
شرح ترجمة الباب. هذا باب في بيان النهي عن سب الريح وأن سبها مناف للتوحيد. غرض المصنف من عقد هذا الباب، عقد المؤلف هذا الباب للتنبيه على أن سب الريح نقص في الإيمان وقدح في التوحيد، لأن الريح مدبرة والمدبر لها هو الله، فنهى عن سبها لأنه في الحقيقة مسبة للمدبر واعتراض على المتصرف فيها. مناسبة الباب، لازال المصنف رحمه الله في صدد ذكر نواقض التوحيد، ومن ذلك سب الريح لأنها تسير بتدبير الله تعالى، فسبها دليل على نقصان التوحيد. وجه استشهاد المصنف بحديث الباب فيه التصريح بالنهي عن سب الريح وإرشاد إلى ما فيه الخير العاجل للمكلف. بيان معاني الكلمات. لا تسب الريح، النهي عن السب نهي عن ذمها ولومها عند حصول المكاره. فإذا رأيتم ما تكره، أي من الريح إما شدة حرها أو بردها أو قوتها أو آثارها، فقولوا اللهم إلى آخره، أي يطلب من خالقها ومدبرها بطلب خيرها ودفع شرها. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب. حكم
الجوائح عموما، سواء كانت الرياح العاتية أو العواصف القالعة أو السيول الجارفة أو الزلازل المدمرة أو الخسوفات، لا أحد يستطيع يدفعها من الخلق لو اجتمعوا أجمعين. ما هم بالنسبة للجوائح إلا كنمل أمام العواصف والجبال، فليس لهم إلا الله الخالق. نعم، هو الذي يدفع شر هذه الأشياء التي قدرها لحكم بالغة. نعم.
خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب. حكم سب الريح. يحرم سب الريح لأن سبها سب لمدبرها وهو الله عز وجل، والله تعالى هو الذي يدبر الريح ويصرفها كيف شاء، إن شاء نفع بها وإن شاء جعلها عذابا، فالأمر بيده تبارك وتعالى. ولهذا لا يجوز نسبة السوء إلى الريح لأنها لا تسير بنفسها، وإنما تسير بأمر مدبرها جل في علاه. ما يقوله الإنسان إذا خاف من أضرار الريح. يشرع للمؤمن أن يقول إذا هبت الريح أولا، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ثانيا، وفي الحديث الصحيح الآخر، الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، فلا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. ثالثا، اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. وفي رواية، كان إذا رأى الريح فزع. رابعا، اللهم لقحا لا عقيما. خاتمة في المستفاد من الباب. أهمية العلم بأن الله تعالى رتب الأمور على أسبابها. ثانيا، النهي عن سب الريح لأنها خلق مدبر، فيرجع السب إلى خالقها ومدبرها. ثالثا، الرجوع إلى الله والاستعاذة به من شر ما خلق. رابعا، أن الريح تكون مأمورة بالخير وتكون مأمورة بالشر. خامسا، الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره لأجل دفعه. سادسا، الفزع إلى الله تعالى إذا هاجت الريح. سابعا الدعاء إلى الله تعالى واللجوء إليه حتى يأمن الإنسان بوائق ما يخاف. ثامنا اليقين بأنه لن يصيب الإنسان إلا ما كتب له، وأن الريح وغيرها مأمورة في تنفيذ المقدر.
طبعا يشرع للإنسان التكبير في حال انتشار النيران أو وقوع الفيضانات أو الزلازل ونحو ذلك، يشرع التكبير والاستغفار، نعم، والإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل يشرع بصوت مرتفع؟ أما في النار فنص الفقهاء على استحباب التكبير والأذان بصوت مرتفع، والصحيح أنه يشرع بصوت مرتفع في جميع الجوائح. نعم.
أسئلة عما ذكر في الباب، ما هو عنوان هذا الباب؟ اشرح ترجمة الباب. لا يجوز المسلم أن يسب الريح، فلماذا؟ ماذا تقول إذا خفت من الريح؟ عدد بعض ما يستفاد من هذا الباب. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا بأنه ظنهم بأن الله سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون. وذكر في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة، يستحق عليه الحنبل، زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص به وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله جل وعلا وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يخالك ناجية. التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب بيان أن كثيرا من الناس يسيء الظن بالله ولا يسلم لحكمة الله ولا يسلم لقدر الله السابق. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان أهمية الظن الحسن بالله جل وعلا، وأن الظن السيء بالله تعالى من نقص التوحيد. غرض المصنف من عقد هذا الباب لما كان ظن السوء فيه عدم ثقة بالله الذي وعد رسوله بالنصر، وفيه اعتراض على قدر الله وتدبيره وتصريفه الأمور، ففيه عدم تحقيق الإيمان بالله والتسليم لقضائه وقدره، ولهذا فإنه مناف للتوحيد، لأنه سوء ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده. مناسبة الباب: لا زال المصنف في صدد بيان نواقص التوحيد، من ذلك سوء الظن بالله تعالى. بيان معاني الكلمات: يظنون أي المنافقون، والظن في الأصل خلاف اليقين. هل لنا من الأمر من شيء، أي ليس لنا من النصر والظفر نصيب. يخفون في أنفسهم من الإنكار والتكذيب ما لا يبدون لك، أي غير الذي يظهرون لك من الإيمان وطلب الاسترشاد. ظن السوء الظن الفاسد، عليهم دائرة السوء، أي دائرة العذاب والذل لا زمان لهم، ولعنهم أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم هيئ لهم في الآخرة.
دائرة العذاب والذل لا زمان لهم.
نعم
مثنى العذاب والذل.
وساءت وأعد لهم أي هيئ لهم في الآخرة، وساءت مصيرا أي منزلا يصيرون إليه يوم القيامة أسوأ المنازل. يدير الباطل أي يجعل له الدولة والغلبة، تعنتا على القدر أي اعتراضا وافتراضا عليه. إخالك بكسر الهمزة أي أظنك، ناجيا سالما من الاعتراض على القدر. خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: سوء الظن بالله من صفات المنافقين، الكفار والمنافقون يتمنون للمسلمين الهزيمة والهلاك، وظهر ذلك في وقعة أحد، فقد ظنوا أن الله جل وعلا لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل ويذهب ويتلاشى، وأما ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، وأنكروا أن يتم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله، فصار ظنهم هذا جمعا بين سوء الظن بالله من جهة أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يظهر دينه على الأديان كلها، ومن جهة أنها لم تقع هذه عن حكمة، وهذا كله باطل، فقد نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأظهر دينه على الأديان كلها، ودخل الناس في دين لا أفواجا. حسن الظن بالله من تمام التوحيد. لا يتم إيمان العبد وتوحيده حتى يعتقد بجميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته، وتصديقه بكل ما أخبر به، وأن ما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل سيقع، وكل ظن ينافي ذلك فإنه من الظنون الجاهلية المنافية للتوحيد، لأنها سوء ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده. الطريق إلى السلامة من ظن السوء هو معرفة الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته والعلم بآثارها الحسنة وموجب حكمته وحمده، والتوبة والاستغفار من هذا الظن السيء، وأنه تعالى لا يفعل شيئا ولا يقع منه شيء إلا لحكمة. خاتمة في المستفاد من الباب: أولا، أن من ظن أن الله جل وعلا يظهر الباطل الحق ظهورا مستمرا فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. ثانيا، إثبات الحكمة فيما يجريه الله تعالى من ظهور الباطل أحيانا. ثالثا، بيان خبث المنافقين وأنهم عند الشدائد يظهر ما عندهم من النفاق. رابعا، وجوب حسن الظن بالله تعالى بأن يرجو منه النصر والرزق والفوز بالجنة والنجاة من النار. خامسا، وصف الله بأنه يغضب على أعدائه الذين يظنون به ظن السوء يلعنهم. سادسا، أن سوء الظن بالله من أعظم الكبائر.
مع الأسف يعني كان في قديم الزمان سوء الظن بالله في باب القدر كان ملازما للعوام ولكثير من العباد، لكن اليوم مع الأسف أصبح سوء الظن بالله منتشرا حتى بين المنتسبين إلى العلم، فتجد في ثنايا كلماتهم وعباراتهم التضجر من قدر الله والتعنت على القدر والشكاية من المقدور، وهذا أمر قلما يسلم منه إنسان. ولهذا من كمال التوحيد الاعتناء بهذا الباب. نعم.
أسئلة عما ذكر في الباب: ما هي الآية التي ترجم بها المصنف بين معاني الكلمات ما لا يبدون لك يديل الباطل إخالك؟ في قول ابن القيم رحمه الله بيان أنهم وقعوا في ظن السوء من جهتين، فما هما؟ من الذين يظنون بالله الظن السيء؟ ما هو الطريق إلى حسن الظن بالله تعالى؟ عدد بعض ما يستفاد من هذا الباب. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقوا في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: ابني يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقاله: أكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله جل وعلا يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
قلت طبعا مستدرك الحاكم هو سماه صحيح، هو سماه، لكن اشتهر بين الناس بمستدرك الحاكم لكثرة ما استدراكاته على الشيخين وقوله: وهو حديث على شرط البخاري ولم يخرج، أو على شرطهما ولم يخرج. نعم.
التمهيد في بيان حقيقة الباب وموضوعه. موضوع الباب هو لبيان ما جاء من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من إنكار القدر والتكذيب به، فالقدر من أصول الإيمان والتوحيد. شرح ترجمة الباب: هذا باب في بيان الوعيد الشديد الذي جاء في من أنكر تقدير الله عز وجل للأشياء. غرض المصنف من عقد هذا الباب بيان أن إنكار القدر مناف للتوحيد، وأنه من نواقض التوحيد ونواقصه، وأن الإيمان به من تمام التوحيد وأصله. مناسبة الباب: ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق تشكيك المنافقين في نصر الله رسوله، وظنوا الظن السيء في قدر الله عز وجل، وهذا مما يخالف تحقيق التوحيد، فناسب أن يذكر بعده القدر ومكانته من الإيمان، وأن الشك فيه أو وإنكاره مناف للتوحيد أصلا. شيخ، علامة استفهام مقصود فيه؟
لا، خطأ.
أظن المقصود به التعجب.
لا لا، وظن الظن سيء في قدر الله فاصل.
وجه استشهاد المصنف رحمه الله بأحاديث الباب: الحديث الأول فيه ذكر أركان الإيمان، ومراد المصنف أن القدر منه. الحديث الثاني والثالث أوردهما المصنف لما فيهما من سابق علم الله وكتابته للأشياء. الحديث الرابع فيه الوعيد الشديد لمن أنكر قدر الله تعالى. الحديث الخامس استدل به لبيان أن الإيمان لا يصح بدون الإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه من الله تعالى. بيان معاني الكلمات: القدر بفتح القاف والدال ما يقدره الله جل وعلا من أفعال العباد وغيرها مما يجري في الكون. أحد بضمتين جبل بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمال، أول ما خلق الله القلم، يعني بعد خلق العرش، لأن العرش هو أول المخلوقات على الصحيح من قول العلماء، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء.
لا، الأصوب أن نقول يعني بعد خلق العرش، لأن العرش أسبق على الصحيح من أقوالها، مو أول، أسبق. لأن العرش أسبق على الصحيح من أقوال من قول العلماء. نعم. أما أنه أول فلم يأتي فيه نص. الأولية بحاجة إلى نص. نعم. أسبق. نقول يعني بعد خلق العرش، لأن العرش أسبق على الصحيح من قول العلماء. وضحت العبارة؟ نعم.
من مات على غير هذا، أي على غير الإيمان بالقدر، فليس مني، أي فهو كافر. وقع في نفسي شيء من القدر، أي شك واضطراب. شيخ، فليس مني
هنا. ليس مني هنا يعني فهو كافر.
راح تصير إشكال، خوف أحد يأخذها ويفسرها على الباقي.
ليش؟
الحديث الثاني ليس منا.
هو الآن الكلام كلام له سياق وسباق. وين الحديث؟ قال دورا، ها؟ ثاني نعم. فهو مخصوص بالسياق.
خلاصة المسائل العقدية الواردة في الباب: حكم الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر واجب، وهو ركن من أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل الطويل المشهور، قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنصوص من الصحابة رضوان الله عليهم متواترة في ذم منكري القدر.
تقرأ الحاشية.
أبشر. اعلم أخي المسلم أن المنحرفين في باب القدر فرقتان شاذتان عن عقيدة السلف أهل الحديث والسنة والتوحيد، وكلتاهما في طرفي النقيض. الأولى القدرية، وهم المنكرون للقدر، القائلون بأن العبد هو خارق أفعاله، وأنه مطلق العنان في أفعاله بدون مشيئة الله تعالى، وهؤلاء أهل التفريط في القدر. الثانية الجبرية، هم الذين يزعمون أن الإنسان مجبور محض، كالأشجار تفيئها الرياح يمينا وشمالا بلا اختيار، وهؤلاء هم أهل الإفراط في هذا الباب. والأشعرية من الجبرية أيضا، لأنهم يثبتون كسبا لا حقيقة له في الواقع، فقولهم يؤول إلى قول الجبرية. وأما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الله تعالى قدر للإنسان، ولكن أعطاه اختيارا للخير والشر، وأن كل شيء هو بقدر الله ومشيئته، وأن الله تعالى خالق للعبد وأفعاله، فالعبد فاعل لفعله، والله جل وعلا خالق للعبد ولفعله. راجع كلام شيخ الإسلام في الواسطية وكلام الدكتور الشيخ محمد خليل الهرس في شرحها. كيفية الإيمان بالقدر وبيان مراتبه: هي أن تعتقد أن ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئة الله وقدرته، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الخير والشر كائن بإرادة الله تعالى، وأنه مخلوق لله جل وعلا. وحتى يكون الإيمان العبد بالقدر تاما، فإنه لا بد له من أن يؤمن بمراتب القدر الأربع، وهي: الأول الأولى العلم، ومعناه أن الله تعالى علم بالأشياء قبل كونها. الثانية الكتابة، ومعناه أن الله جل وعلا كتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض. الثالثة المشيئة، ومعناه أن الله تعالى شاء ما علمه وكتبه، فيوجد ما علمه وكتبه كما شاء، فيوجد ما علمه وكتبه كما شاء. الرابع الخلق والإيجاد، ومعناه أن الله تعالى أوجد المخلوق عندما شاءه على وفق ما علمه وكتبه. الآثار الحسنة المترتبة على الإيمان بالقدر: الإيمان بالقدر سر الحياة ونظام التوحيد، وإن الإيمان بالقدر له آثار حسنة كثيرة، ومنها: الأول أنه ينتظم توحيده ويسلم إيمانه
ويسلم إيمان. أحسن
عليك. ويسلم إيمانه. الثاني أنه يكون مرتاحا في الحياة لعلمه بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثالث أنه يكون شجاعا فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
العجيب من الناس في هذا الباب أنهم يرون بأم أعينهم المقادير القدرية التي تقع ولا دخل لهم ويسلمون أنها بقضاء الله وقدر، لكنهم في أفعال أنفسهم كثيرا ما يتضجرون. سبحان الله، وقليل من الناس من يتضجر على القدر العام كالحر والبرد ونحو ذلك. نعم.
الثالث أنه يكون شجاعا فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الرابع أنه يستسلم في المصائب ويصبر على المعاطب. الخامس أنه يتوب إذا أصاب ذنبا ويعلم أن ربه غفور كريم يقبل التوبة من عباده وأن ذلك مكتوب عليه فلا ييأس من التوبة والندم والاستغفار. الآثار المترتبة على عدم الإيمان بالقدر: إن عدم الإيمان بالقدر له مضار جسيمة وآثار سيئة كثيرة، منها: الأول العيش الضنك والحياة الصعبة، لأنه يقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا. ثاني براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقدر. الثالث عدم وجود طعم الإيمان في قلبه. الرابع حبوط جميع أعماله الصالحة. الخامس استحقاق منكر القدر لإطلاق اسم الكفر عليه. خاتمة في المستفاد من الباب: أولا أن إنكار القدر كفر يوجب بطلان الأعمال. ثانيا أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا من المؤمن بالقدر. ثالثا الوعيد الشديد المترتب على إنكار القدر. رابعا إثبات القلم وكتابة المقادير الماضية والمستقبلة في إلى يوم القيامة. خامسا أنه يشترط لقبول الأعمال سلامة العقيدة. أسئلة عما ذكر في الباب: ما مناسبة الباب لما قبله؟ بين معاني الكلمات القدر، وقع في نفسي شيء من القدر، ما حكم الإيمان بالقدر، ما هي مراتب الإيمان الأربعة بالقدر، اذكر بعض الآثار الحسنة للإيمان بالقدر، وضح بعض الآثار المترتبة على عدم الإيمان بالقدر، عدد بعض الفوائد من هذا الباب.
أحسنت. نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد. هو يعني أكثر العلماء يقولون عنهم القدرية، قدرية من جهة كلامهم الكثير في القدر. نعم. وبعضهم يسميه نفاة القدر. نعم. يبشر، يعني المقصود أن الإنسان فرضا مرض لأنه زار فلان، هذه مصيبة، فإذا لامه الناس: ليش زرت فلان؟ أنت ما تدري أنه مريض. يقول: يا أخي قدر الله ما شاء فعل، لا تلوموني، الله كاتب علي. فهنا احتج بقدر الله في أمر المصيبة، ولكن لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعايب. إنسان شرب الخمر، تقول: تب إلى الله، ما يجوز شرب الخمر. يقول: يا أخي الله قدر. طيب الله قدر، بس الله أعطاك إرادة أنك تترك، استغفر، تب. نعم. معنى القدر لغة، القدر من حيث هو مصدر، القدر مصدر، فإذا فسرته بالفعل فقدر الشيء يقدره، أي جعل له مقدارا معينا، مقدارا معينا، كبعد الشمس عن الأرض، فلا يحترق أهل الأرض ولا يتثلجون، لو أبعده قليلا لتجمد، لو قربه قليلا لاحترق. قدر لهم النجوم الثابتة والمتحركة. الثابتة لمعاشاتهم وأمورهم الثابتة، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. المتحركة شهبا للشياطين. فإذا القدر معناه المقدار، جعل لكل شيء مقدارا معينا، حتى الماء ينزل بقدر معين لا يزيد ولا ينقص، في كل سنة نفس القدر من الماء ينزل ولا يزيد ولا ينقص. أي نعم، صحيح. ولذلك الأشياء التي لا وسع له ولا يستطيع يتعداها لا يؤخذ عليها، لونه، شكله، تاريخ ميلاده، تاريخ وفاته، ما يعاقب على هذه الأمور، وإنما هو يعاقب على ما له فيه اختيار. نعم. طبعا لا شك أن هناك مقادير كثيرة، حكم كثيرة في إخراج آدم عليه السلام من الجنة وأكله الشجرة. من الحكم أنه دعا الله باسمه التواب، دعا الله باسمه الغفور، توسل إلى الله عز وجل، فهذه من الحكم. من الحكم أيضا خروج من لا يستحق البقاء في الجنة كالشياطين ومردة الإنس والجن والكفار والمشركين، فعندما ينظر إلى هذه الحكم يزداد انشراحة في القلب وبصيرة في الدين. نعم. جميع الأرواح المؤمنين والشهداء تخرج من الجنة إلى الأبدان، وجميع أرواح الكافرين تخرج من سجين إلى أبدان. ولذلك النعيم الذي على الروح نعيم دوني، والعذاب الذي على الروح عذاب دوني. فالمؤمنون عندما ينعمون بأرواحهم وأبدانهم في وقت واحد يكون التنعيم أعظم، يكون التنعيم والنعمة أتم وأعظم بعد الحساب. والعذاب الذي يكون على الكفار حالة أرواحهم في أبدانهم أشد، ولهذا يرون بالنسبة لما هم مقدمون عليه يرون أن ما كانوا عليه كأنه مرقد، من بعثنا من مرقدنا هذا، يقولون المؤمن والكافر. نعم، تفضل يا شيخ. ها، الله أعلم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. مهما تكلمنا في الروح لا نستطيع أن نعرف حقيقته، ولهذا قال ابن القيم تكلم فيه الحكماء والفلاسفة والأطباء والفقهاء علماء النفس وغيرهم وغيرهم، وصلوا إلى 2000 قول ما عرفوا إيش الصح ولن يعرفوا بالإجماع. بالإجماع الأرواح مخلوق، بالإجماع الأرواح مخلوق، أرواح الملائكة، أرواح الإنس، أرواح الجن، أرواح البهائم، كل الأرواح مخلوق بالإجماع. ولم يقل بأبدية الأرواح إلا شرذمة من الفلاسفة. يزعمون بعض الفلاسفة الضالين يزعمون أن الأرواح جزء من الذات الإلهية، فهي أبدية البقاء غير قابلة للفناء. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.